توليك بحكم الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مناقشة المصنف لكاشف الغطاء. وكان الكلام في مناقشة القاعدة الأولى التي يلزم تأسيسها، وهي عدم تبعية العقود للقصور. فأجاب المصنف بجوابين: الجواب الأول حلي والثاني نقضي. أما الجواب الحلي فهو بأنه إنما تأتي هذه القاعدة تبعية العقود للقصود في العقود الصحيحة، أو ما يقوم مقام هذه العقود الصحيحة. وأما بالنسبة إلى المعاطاة فليست عقدا ولا مما يقوم مقام العقود، فهي ليست صحيحة كما صرح بذلك بعض الأعلام، ولذلك لا تأتي فيها هذه القاعدة، فهي خارجة تخصصا. وأما الجواب النقضي فنقض بخمسة موارد. المورد الأول هو الضمان في العقد الفاسد بالضمان الواقعي، حيث ذهب الأعلام إلى قاعدة أن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لكن إذا كان العقد صحيحا فيكون الضمان بالمسمى، وأما إذا كان العقد فاسدا فيكون الضمان بالضمان الواقعي، بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. وهذا خلاف قاعدة العقود التابعة للقصود، فإن الذي أقدم على ضمانه المتبايعان الضمان بالمسمى، مع أنه في فرض كون العقد فاسدا يكون الضمان بالضمان الواقعي. إن قلت بأن المنشأ لهذا الضمان الواقعي هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا كانت هي المنشأ فلا تكون المسألة حينئذ داخلة في عدم تبعية العقود للقصور، لأن المنشأ للضمان هو على اليد، وليس المنشأ للضمان هو العقد، حتى يقال مع أن هنا عقد إلا أن القصد لم يتبع، إلا أن العقد لم يتبع القصد، حيث إن القصد الضمان بالمسمى والضمان بالواقع. إن قلت هكذا قلت بأنه لم يذكر قاعدة على اليد إلا بعض الأعلام في المسألة، وإلا فالذي ذكروه هو أن المنشأ للضمان هو قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسد، وليس قاعدة على اليد. نعم، البعض من الأعلام ذكر قاعدة على اليد معطوفة على ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسد، وهو الإقدام كصاحب المسالك، حيث أشرنا فيما سبق لكلامه. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد. ذهب أكثر القدماء كالشيخ الطوسي وابن البراج وغيرهما كما أشار في مفتاح الكرامة في الجزء الرابع صفحة 732 إلى أن الشرط الفاسد ليس بمفسد، كما لو وقع عقد البيع بين طرفي بشرط فاسد، كما لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه الكتاب بشرط أن يشرب الخمر، فقال له بعتك الكتاب بشرط أن تشرب الخمر أو بشرط أن تكذب، وهذا الشرط فاسد ولا يجب الوفاء به، ولا تشمله قاعدة المؤمنون عند شروطهم، لأنه ورد في الرواية إلا شرطا حرم حلالا أو حرم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، فهذا شرط فاسد. إلا أن الأعلام مع ذهابهم إلى فساد هذا الشرط لكونه محللا لحرام أو محرما لحلال، إلا أنه العقد صحيح فيجب الوفاء بالبيع ولا يجب الوفاء بالشرط، وهذا خلاف تبعية العقود للقصود، لأن العقد عقد البيع وقع بهذا الشرط وبهذا القيد وهو شرب الخمر من المشتري أو الكذب من المشتري، ومع ذلك الأعلام يلتزمون بأن العقد صحيح والشرط فاسد، وهذا خلاف القاعدة تبعية العقود للقصود. المورد الثالث، نعم بيع ما يملك وما لا يملك، أو بيع ما يملك وما لا يملك. حيث ذهب الكل كما صرح صاحب الجواهر في الجزء 22 في صفحة 320 على قيام الإجماع بأن بيع ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك صحيح، مع أنه خلاف تبعية العقود للقصود، وهذا كما لو باع البائع مثلا خلا وخمرا في صفقة واحدة فقال للمشتري بعتك هذا الخل وهذا الخمر بدينار، فهنا باع ما يملك وما لا يملك، فإن الخل يملكه المسلم وأما الخمر فلا يملكه المسلم، فهنا التزم الأعلام بتبعض الصفقة فيصح البيع فيما يملك وهو الخل ويبطل فيما لا يملك وهو الخمر، مع أن هذا خلاف تبعية العقود للقصود، لأن ما قصد لدى البائع بيع الاثنين وليس بيع واحد منهما وهو خصوص ما يملك، أو بيع ما يملك وما لا يملك كما لو كان هذا هو مقصود المصنف، كما لو باع البائع كتابه وكتاب زيد فضولا في صفقة واحدة فقال للمشتري بعتك كتابي وكتاب زيد بدينار، ثم زيد صاحب الكتاب لم يجز هذا البيع ورد البيع، فهنا التزم الأعلام بصحة البيع فيما يملك وهو كتاب، وبطلان البيع برد المالك فيما لا يملك، مع أن هذا لازمه تخلف العقد عن القصد، وذلك لأن القصد لدى البائع بيع الكتابين وليس كتابا واحدا. المورد الرابع، بيع الغاصب لنفسه مع وقوعه، مع وقوع البيع يعني للمالك عند الإجازة، بيع الغاصب المبيع لنفسه مع وقوع البيع للمالك عند إجازته. حيث ذهب المشهور كما سيصرح المصنف في بيع الفضولي، وليس كثير بل المشهور، إلى أن الغاصب لو باع كتاب غيره مثلا مال غيره لنفسه ثم أجاز المالك وقع البيع للمالك، مع أن هذا مخالف لقصد المتبايعين، حيث إن البائع قصد البيع لنفسه وليس لمالك الكتاب، ومع ذلك وقع البيع لصاحب الكتاب عند إجازته، وهذا خلاف تبعية العقود للقصود، حيث إن ما وقع لم يقصده المتبايعان أو البائع، وما قصده لم يقع.
يعني بيع الكتاب اللي أخذه لي.
إيه نعم، هذا كتابي أنت تأخذه مني غصبا وتبيعه لنفسك، ثم أنا أجيز البيع وأقول أجزت البيع، فيقع البيع لي أنا وليس لك. هذا البيع الفضولي بعد، الذي يبيع فضولا ترى يبيع للمالك فضولا ترى يبيع لنفسه، فإذا باع لنفسه وأجاز المالك له وليس للغاصب، فحينئذ تكون ماذا المسألة؟ داخلة في الناقض، عدم تبعية العقود للفصول. إن شاء الله غير واضح.
يعني باع على واحد ثاني لنفسه، شو باع لنفسه؟
مو باع لنفسه، هو باع على نفسه.
باع على واحد ثاني،
على شخص ثالث، لكن يريد الثمن له. المورد الخامس والأخير، وهو انقلاب العقد المنقطع إلى عقد دائم مع عدم ذكر الأجل. ذهب المشهور من الأعلام كما صرح بذلك الشهيد الثاني في المسالك والفاضل الهندي في كشف اللتان، فصرح في المسالك في الجزء السابع صفحة 447، وفي كشف اللتان في الجزء السابع صفحة 280، إلى أن عاقد النكاح إذا أوقع العقد قاصدا العقد المنقطع إلا أنه لم يذكر الأجل والمدة في العقد كشهر أو أكثر أو أقل، انقلب العقد من عقد منقطع إلى عقد دائم. وهذا خلاف تبعية العقود للقصود، حيث إنما قصده العاقد هو المنقطع وما وقع هو الدائم. إذن فما وقع وهو الدائم لم يقصد، وما قصد وهو المنقطع لم يقع. وإليك نص كلام الشهيد الثاني في المثالب، قال لمن أراده: ولو قصد ولو قصد المتعة وأخلى بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما. وإليك كلام الهندي، وقيل في المشهور: ينقلب دائما لأن اللفظ صالح لهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، فإذا أهمل تعين للدوام. وتوجد بعض الروايات طبعا على ذلك. إذا فهذه موارد خمسة نقض بها المصنف على قاعدة تبعية العقود للقصود. إذا فحتى لو قلنا بأن المعاطاة عقد وقصد بها التمليك، فلا مانع حينئذ من أن نقول الذي يقع الإباحة. وأما الإشكال بأنه يلزم التخلف عن قاعدة تبعية العقود للقصود، فلا إشكال فيه، لأن هناك موارد عديدة نقضت فيها هذه القاعدة، وخصص فيها الشارع هذه القاعدة. واضح الكلام؟ نعم. غاية ما في الباب أن الفرق بين هذه الموارد الخمسة التي أشرنا إليها وأضرابها وبين المعاطات التي هي محل بحثنا، هو أنه في هذه الموارد الخمسة التي هي عقود مسلمة يكون التخلف تبعا للدليل ولأجل قيام الدليل المخصص. نعم، فلأنه قام الدليل على التخلف لذلك نخصص هذه القاعدة. وأما في موردنا وهو المعاطات، فلأجل أن المعاطات خارجة عن القاعدة تخصصان من الأصل وليس تخصيصا كما هو في هذه الموارد، فهذه الموارد خرجت عن القاعدة بالتخصيص، وأما المعاطات فخرجت عن القاعدة بالتخصص لأنها ليست عقدا صحيحا، ومورد القاعدة العقود صحيحة، فهي ليست عقدا أصلا
مؤثر.
نعم، ولذلك عدم ترتب الأثر على المعاطات وهو الملكية التي قصدت بها الملكية مطابق للأصل، فالأصل هو عدم ترتب الأثار بخلاف بقية الموارد، فالمفروض أن يترتب الأثر عليها إلا أنه قام الدليل المخصص لذلك لم يترتب عليها الأثر. هذا تمام الكلام بالنسبة للمناقشة في القاعدة الأولى. طبق العبارة، من أين نطبق؟
من هذا الموارد.
من الموارد. من ثانية. من المورد الثاني ولا الأول؟
الأول. بس عن جواب الثاني نعم.
إيه؟
هذا عن الجواب بعد التسليم بأنها القاعدة تشمل المعاطف. كيف حين يرجع يقول القاعدة تخصصها؟
نعم، يعني يريد يقول حتى لو قلنا لا مشكلة لا مشكلة. هذا بعد ذلك راجع المصنف ثم قال نعم الفرق أن هذا خروج تخصصي وذاك تخصيصي، لا مشكلة. يعني يريد أن يقول هو بخلاصة الكلام أن القاعدة المجبورة وهي عدم وهي تبعية العقود للقصود لا مشكلة من تخصيصها، والمعاطى خارجة تخصصا، وحتى لو قلنا تخصيصا فلا مشكلة في ذلك. هذا ما يريد أن يقول قد في الكلام أخا، هذا لا يضر. كيف؟ ها من المستقبل. هو وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير ولا يعرفه إلا الخبير بالفقه، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين، وهذا ما سنبحثه في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة. القيمة القيمة وليس الضمان بالمسمى، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيح، وإذا كان العقد الصحيح يوجب الضمان فالعقد الفاسد أيضا يوجب الضمان، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر، يعني الضمان بالمسمى، والقاعدة تقتضي الضمان بالواقع، مثل إن كان مثليا، القيمة إن كان مثليا. إن قال كما قال بعض الأعلام كالسيد الخوئي أن دليلهم على ذلك قاعدة على اليد وليس قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة حتى يقال بالتالي يلزم التخلف عن القاعدة، مدفوع، قلت مدفوع بأنه لم يذكر أصلا هذا الوجه وهو قاعدة اليد إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول، بعد على قاعدة الضمان على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ وهو إقدامهما على الضمان،
يعني
لنقل
عن أنه الضمان
يكون بالمسمى. نعم، أنهما حتى لأن المتبايعين قصدا الضمان بالمسمى، ومع ذلك إذا كان العقد الفاسد إذا كان العقد فاسدا يقع يضمنان بالواقع القيمة، إن كان قيميا المثل إن كان مثليا، فلازم حينئذ تخلف عن قاعدة تبعية العقود للقصود. فلاحظ المسالك في الجزء الثالث الصفحة 154.
يعني وش يريد يقول هذا معطوف على الوجه الأول؟
يعني يريد يقول إنه ليس الدليل هو قاعدة على اليد المعتمد لديهم في المسألة، إنما الدليل المعتمد لديهم هو قاعدة ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسدة، فيكون استشهادنا استشهاد في محله، وأما لو كان دليلهم على الضمان بالواقع هو قاعدة على اليد لا يصح الاستشهاد حينئذ، لا يصح الاستشهاد، لأنه ما يلزم حينئذ تخلف العقد عن القصود، إنما يكون العقد هذا العقد فاسد لا أثر له شرعا، ليس له أي أثر ما دام باطل، غاية ما في الباب أنه جاء دليل خاص قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فما يلزم حين أن تخلف عن العقود ولا القصود أو غير ذلك أبدا، إنما الضمان على لأن لأجل على اليد ما أخذت، فالبائع أخذ مال المشتري يلزم عليه ضمانه، إذا كان موجود يرجع، إذا كان تالف يضمنه بالمثل إن كان مثليا بقيمته إن كان قيميا، وليس ذلك مربوطا بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد. إن شاء الله غير واضح. واضح الحمد لله. المورد الثاني وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به غير مفسد للعقد عند أكثر القدماء، ومع ذلك يلزم تخلف العقد عن القصد لأن العقد وقع بهذا الشرط، والشرط باطل لا يجب الوفاء به لكن يجب الوفاء بالعقد. المورد الثالث وبيع ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل. المورد الرابع وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير بل على قول المشهور كما سيصرح المصنف بألفاظه. المورد الخامس وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه بالمسالك وكشف اللثام إلى المشهور. نعم الفرق بين العقود هذه الموارد الخمسة وما نحن فيه المعاطات التي ليست عقد كما قلنا أن التخلف عن القصود تخلف العقد يعني تخلف العقد عن القصود أو تخلف العقود عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج لابد من دليل مخصص عن أدلة صحة العقود. وفيما نحن فيه يعني المعاطاة عدم الترتب مطابق للأصل
يعني لا دليل
نعم لا دليل على ترتب لأن الأثر يترتب على العقود وهذا ليس عقد المعاطاة ليس عقد. والآية التي قالت أوفوا بالعقود دلت على وجوب الوفاء في العقود والمعاطاة ليست عقدا من الأصل واضح إن شاء الله. هذه النقوط الخمسة لكن اعلم أيدك الله بالقول الثابت أن جمعا من الأعلام ناقش المصنف في هذه النقوط الخمسة وقالوا ليست واردة أصلا وليست نقوضا كما أشار لذلك سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في المسألة وأشار كذلك في هدى الطالب تبعا لسيدنا الخوئي وغيرهما من الأعلام ولا يسع الوقت للخوض في ذلك. وإلا لو ذكرنا مناقشة السيد الخوئي لهذه الموارد الخمسة والمناقشة التي طرحت بعد على سيدنا الخوئي لن نخلص لكن من أراد بعد الدرس فنحن حاضرون له لأن نشير لمناقشات السيد الخوئي بأن هذه أصل المواد الخمسة ليست نقضا ولا تخفيفا للقاعدة. فنحن الآن نشير على سبيل الإشارة لمن أحب أن يراجع. وأما بالنسبة إلى المناقشة على القاعدة الثانية التي ذكرها كاشف الغطاء وهي كون إرادة التصرف أو التصرف أو الإرادة مع التصرف سبباً للتمليك فجوابه بأنه لا مانع من الالتزام بكون الإرادة فضلاً عن التصرف فضلاً عن الإرادة والتصرف سبباً للتمليك ما دام قد قام الدليل على ذلك والدليل موجود وهو الجمع بين أدلة ثلاثة في المقام وهي الدليل الأول الأصل العملي حيث إن مقتضى الأصل العملي هو عدم حصول الملكية بالمعاطات فإنه قبل حصول المعاطات لم تحصل ملكية للطرفين بعد حصول المعاطات نشك في حصول الملكية وعدم حصول هذه الملكية فنستصحب عدم حصول الملكية هذا دليل الأول. الدليل الثاني هو الإجماع حيث قام الإجماع لدى الفقهاء على جواز مطلق التصرفات بالمعاطات سواء ما يتوقف على الملك أم ما لا يتوقف على الملك، فيجوز لكل واحد من المتعاطيي التصرف في ما أخذه بالمعاطاة، سواء كان هذا التصرف منوطا بالملكية أم لا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو ما دل على إناقة بعض التصرفات بالملكية، مثل قول عليه السلام لا بيع إلا في ملك، مثل قول عليه السلام لا وط إلا في ملك، مثل قول عليه السلام لا عتق إلا في ملك. فبناء على هذه الأدلة الثلاثة، إذا تصرف المشتري في العين التي أخذها بالمعاطاة تصرفا منوطا بالملكية، كما لو وطأ المشتري الجارية التي أخذها بالمعاطاة، أو أعتق العبد الذي أخذه بالمعاقات، فإن مقتضى الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة، وهو الدليل الأول أصالة عدم الملكية من جهة، وبين الدليل الثاني وهو الإجماع، حيث أجمع العلماء على جواز سائر التصرفات حتى المنوطة بالملك مثل الوط والعتق، وبين قول عليه السلام لا وط إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك إلى آخره، مقتضى التوفيق بين هذه الأدلة الثلاثة هو أن يقال بأن نفس إرادة المشتري للوط أو للعتق توجب حصول الملكية، فبمجرد أن يريد أن يطأ الجارية أو يعتق العبد صارت الجارية وصار العبد ملكا له، فضلا عن التصرف وفضلا عن الإرادة والتصرف. هذا هو مقتضى الجمع، وإلا كيف نوفق بين هذه الأدلة الثلاثة؟ فمن جهة قام الإجماع على جواز مطلق التصرفات، ومن جهة أخرى قامت الأدلة على أنه لا وطأ إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، فكيف يخالف الأعلام هذه القاعدة والروايات؟ إذن فلا بد حينئذ أن يقال بأن نفس إرادة التصرف موجبة للتمليك، ونلتزم بأن الإرادة هي الموجبة للتمليك لأجل الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقتضي عدم الملكية إلا بمقدار الضرورة، مقدار الضرورة مثلا عند إرادة التصرف أو عند التصرف أو عند الإثنين. واضح؟ وهذا له نظائر في الفقه، ويشير المصنف إلى نظيرين في الفقه. النظير الأول تصرف ذي الخيار في زمان الخيار تصرفا منوطا بالملكية، كما لو باع البائع الجارية للمشتري بشرط أن يكون له الخيار لمدة شهر، فقال بعتك الجارية بشرط أن يكون لي الخيار في استعادتها لمدة شهر، ثم في أثناء الشهر وقبل مضي الشهر وطأ الجارية البائع وطأ البائع الجارية فهنا قد التزم الأعلام بأن وطء البائع للجارية وطء في ملكه وليس في ملك غيره لكن بمجرد إرادته للوطء ترجع الجارية آنا ما في ملكه كيف؟
في
إيه نعم رجعت في ملكه يعني قبل المقصود من آن ما يعني قبل أن يطأها في هذا الآن قبل الوقت رجعت في ملكه ثم صارت ملكا له بعد دائما دائما وأبدا هي ملك له نعم لكن قصد المقصود من آن ما يعني قبل أن يطأها لابد أن تكون في ملكه النظير الثاني تصرف الواهب فيما وهبه تصرفا منوطا بالملكية كما لو وهب شخص لآخر جارية أو عبدا والهبة عقد جائز كما هو معروف لديكم بحسب القاعدة إلا أن تكون لرحم فتكون عقد لازم أو وقع فيها تصرف مثلا فتكون لازم ثم قام الواهب بوطء الجارية التي قد وهبها أو بعتق العبد الذي وهب فهنا التزم الأعلام بأنه ترجع الجارية ويرجع العبد لملكية الواهب بمجرد إرادته للواهب وبمجرد إرادته للعتق حتى يقع الوطء والعتق في ملكه واضح الكلام؟ إذن فلا مشكلة في هذه القاعدة الثانية التي يلزم تأسيسها التي ادعاها كاشف الغطاء فنلتزم بأن إرادة التصرف موجبة للملكية لا ضير في ذلك لأن هذا هو مقتضى الجمع من جهة وله نظائر في الفقه أيضا من جهة أخرى طبق العبارة جزاك الله خيرا وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا طبعا هو ذكر إرادة التصرف أو التصرف أو حتى الإرادة والتصرف لكن هنا اقتصر على الإرادة التصرف لأن حتى البقية تأتي لأنه إذا أتى إرادة التصرف بعد تلك تأتي من باب أولى فلا بأس بالتزام إذا كان مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة الأول بين الأصل وهو استصحاب عدم الملكية الثاني دليل جواز التصرف المطلق حتى فيما يتوقف على الملك وهو إجماع الفقهاء نعم والثالث أدلة توقف بعض التصرفات على الملك مثل لا بيع إلا في ملك لا عتق إلا في ملك لا وطء إلا في ملك فمقتضى الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة هو أن يصار إلى أن الإرادة توجب الملكية وهذا له نظار في الفقه فيكون كتصرف ذي الخيار هذا النظير الأول والواهب هذا النظير الثاني فيما انتقل عنهما بالواط والبيع والعب وشبهها شبه هذه الموارد الثلاثة كالوقف أيضا لا وقف إلا في ملك فلو أوقف ذو الخيار ما ضاعه فبمجرد إرادته للوقف حصلت الملكية ما ضاعه بالخيار أوقف ما ضاعه بالخيار بعد أن باعه وله خيار أوقفه مثلا، فبمجرد إرادته للوقف يكون ملكا له. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.